بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. غاية المدح في علاك ابتداء ليت شعري ما تصنع الشعراء، يا أخا المصطفى وخير ابن عم يا أمير المؤمنين سلام الله عليه، يا أخا المصطفى وخير ابن عم وأميرا إن عدت الأمراء، ما أرى ما استطال إلا ثناها ومعاليك ما لهن انتهاء، يا أمير المؤمنين المرتضى لم أزل أرغب في أن أمدحك غير أني لا أرى لي فسحة بعد أن رب البرايا مدحك. دأب أهل البيت سلام الله عليهم على التأكيد على ذكر فضائل أمير المؤمنين سلام الله عليه، واعتبره هو نوع من الوفاء ورد الجميل لأبي الحسن والحسين أن نذكر مناقبه وفضائله، وصار هذا الوشاح الذي يتشح به محب أهل البيت ومن هم على هذا الخط، حتى أنك تقرأ في قصيدة أحد كبار الأدباء في القرن الثاني الهجري الذي من جملة أبيات هذا البيت: إني لأكره أن أطيل بمجلس لا ذكر فيه لآل بيت محمد. خب، هذا صار من العبادات أو من أفضل القربات التي يتقرب بها إلى الله. عدنا أحاديث يؤكدون فيها الأئمة على أن ذكر علي أو ذكر فضائل أمير المؤمنين هي عبادة من العبادات، أو حسنة تأتي في قمة الحسنات. شنو تأكيد هذا منبع؟ طبعا إلى أكثر من دلالة، لأن الطرف الآخر بذل كل ما بوسعه أن يخمد اسم أمير المؤمنين. يعني فالتضافر على كل الوقت لا يستوعب طاقات صرفت على صعيد القلم، على صعيد اللسان، على صعيد المؤسسات، وتقوى معكو 70,000 منبر وخطيب طوال 88 سنة، وأضيف لها أكثر من 90 سنة هم يشتمون أمير المؤمنين وينسبون لأمير المؤمنين قضايا لا يصح أن تنسب إلى مسلم عادي، فكيف بأمير المؤمنين؟ وطبعا هذا واضح، وكل ما عليكم أن معاوية كدفعة للأمام لهذا المسار دخل موضوع الصحابة والصحابي من أجل أن يوظف الطاقة لتشويش على أمير المؤمنين، بحيث واحد هو فعلا صحابي لا ينكر مثل سمرة بن جندب، هذا أخذ رشوة من معاوية، ورشوة كبيرة معتنى بها، وصعد على المنبر وهو ينسب لرسول الله، استغفر الله، زورا وبهتانا. وحول هذه الآية: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحارث والناس. بكل جرأة على المنبر كان يقول: أنا سمعت النبي يقول بأنها نزلت في علي. هذه التهمة لما تجي ومن واحد صحابي، والصحابي يتمتع بحصانة، والحصانة هي خلقها معاوية، أنه كالنجوم بأيهم اقتديت، أو الراد على صحابتي كالراد على الله. طبعا هذه كلها كان معاوية صنعها ليستفيد منها كجدار، يعني حصانة، و يوجد نوع من الاعتبار والشرعية لهالادعاء. هذه الرشوة كانت رشوة باهظة، وأكلت، يعني أخذت مثل ما يقولون أثرها، فانتدبه معاوية لخطوة أقوى. شنو الخطوة؟ قال: لهذه الآية الذي نزلت ومن الناس من يشغي نفسه ابتغاء مرضات الله، هذه شلون بها؟ هاي لو تصرف عن علي وتوجه ضده. فأجاب سمرة بن جندب بأن هذا ممكن لكن مقابل تعامل، يعني صفقة. أرسل إليه 40,000 درهم استقلها، صارت 100 استقلها، 200 استقلها، حتى دفع له 400,000 درهم. والغريب أن هذه الحالة والحادثة يذكرها أحمد أمين في كتاب فجر الإسلام، ويقول بأن معاوية وبني أمية صنعوا هذا بما يظنون بأنهم يشوشون به على علي وأتباعه. صعد سمرة بن جندب وقال أنا سمعت النبي قال بأنها نزلت في عبد الرحمن بن ملجم، هاي الآية. فمقابل هذا الهجوم، هل هجمة شرسة الواسعة صار أهل البيت يؤكدون على شنو؟ إحياء وذكر وترديد فضائل الإمام علي بن أبي طالب كشعار من أهم الشعارات، إحياء هذه المناسبة. ولما نقرأ إحنا في تاريخ الدويلات التي قامت، بعض الدويلات خب نادرا ما نذكرها، دويلات في الهند مثلا، والدويلات التي التاريخ يذكرها مثل دولة الحمدانية أو الفاطمية أو البويهية وهكذا إلى الصفوية، ذولا بالمقابل كثفوا من إحياء هذه المناسبات مثل يوم الغدير أو يوم المباهلة أو يوم مثلا عاشوراء، هاي فد مناسبات نسميها باصطلاحنا الحديث استراتيجية، يعني حساسة، خصوصا يوم الغدير الذي عملوا على نفيه ودفنه بالكامل. فكانت الدولة الفاطمية تقيم احتفال في أرجاء المغرب، مو بس في القاهرة، أرجاء المغرب وإلى شرق أفريقيا وشمال أفريقيا، حتى أنك تشاهد بعض الآثار لكن خب محيت أو بدلت يوم الغدير. المرحوم المؤرخ عبد المنعم الكاظمي يقول، ينقل عن ابن بطوطة أن بطريق الصدفة كان مار على صحاف يجلد كتب، وشاف جاي يجلد موسوعة من الكتب، سأله قال له هذا شنو الكتاب؟ قال له ما أدري، لكن هذا هو يتبع هذه المجموعة. يقول أخذته وإذا مكتوب عليه الجزء أو المجلد 87 حول حديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه. بمعنى هاي موسوعة كبيرة، وبذاك الزمن وين صارت هذه؟ راحت، ما يدرى وين راحت، أبيدت على كل، أتلفت. الذي يؤكدون الأئمة على إحياء معاتر أهل البيت، فضائل أهل البيت وبالخصوص أمير المؤمنين سلام الله عليه. واحد من كبار العلماء في إيران قديما، هذا الكلام قبل مثلا 108 سنوات، كان يقيم، شوف الاهتمام بهذه المناسبات، كان يقيم سنويا مهرجان كبير في بيته ويعطي إطعام يوم الغدير، احتفال يستمر من الصباح إلى الغروب، مداحين، شعراء، متحدثين، ناس، زرافات، زرافات. هذا العالم اسمه ميرزا جواد الملكي، ما عنده إلا ولد واحد، ولد شاب. أثناء يعني فورة الاحتفال اجى واحد همس بأذنه، تبين، أخبره، قال لابنك سقط من الشرفة ومات هسا، ولا ما عنده غير هذا الولد. قال له مات. تأمل هذا العالم، قال اخفوا الجنازة في الحجرة ولا تذيعون الخبر إلى أن تنتهي الحفلة، حفلة يوم الغدير. فعلا عتم على الخمر والجنازة بالغرفة، سكروا الأبواب إلى أن انتهت مراسم الاحتفال. سألوا أنه أنت أخر، أما راعك، أما هزك؟ قال ليش هزني النبأ، ولكن اهتمامي بهذا المجلس وإحياء يوم الغدير أعز علي من دم ولدي. هذا شنو؟ هذا نوع من الوفاء لأمير المؤمنين سلام الله عليه. في هذا الإطار يذكرون أن المرحوم الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رحمه الله أقام احتفال كبير يوم عيد الغدير، كان الاحتفال في المدرسة. لما سألوه ليش بالمدرسة، طبعا هو عنده وجهة نظر أنه يشتركون قسم ربما غير مسلمين، أو مثلا فعلا هو كان يجون بعضهم غير مسلمين يلقون كلمات وكذا، مثل بول سلامة وأمثال بول سلامة وسليمان كتاني، ذولا كاتبين عن أمير المؤمنين أفضل من كثير من كتابات بعض المسلمين الشيعة، وهم نصارى، أو جورج جرداق من هذا القبيل. فأقام احتفال المرحوم كاشف الغطاء، ودخل منه أحد الذين لديهم قصيدة في الإمام علي، وهو نصراني وطبيب أخصائي بالقلب من البصرة، اسمه قيصر معتوق، هو شاعر كان. فدخل ورحب به المرحوم كاشف الغطاء، من جملة أبياته هذا قيصر معتوق هذا الطبيب النصراني يقول عبت الغلاة، يقول أنا عندي إشكال على من هو في فهمه مثلا يقيمهم بالغلاة، عبت الغلاة ولمتهم في المرتضى وجحدت ما زعموا من الأقوال حتى إذا منه الفضائل أشرقت. هذا قعد والاحتفال طول ساعات ويستمع إلى المواد كلمات وقصائد ومقاطع شعرية، يستمع فضائل أمير المؤمنين. عبت الغلاة ولمتهم في المرتضى وجحدت ما زعموا من الأقوال حتى إذا منه الفضائل أشرقت بالنزر عن شخصية ومثالي تاهت به عقليتي ولدهشتي أفلتت ميزاني ورحت أغالي. أنا هم رحت أغالي. تاهت به شخصي عقليتي ولدهشتي أفلتت ميزاني ورحت أغالي. فصار فالإلحاح من الحضار من الجمهور بإعادة هذا المقطع من قصيدته عدة مرات تشجيعا واستحسانا لكلامه. النبي صلى الله عليه وآله كان يدرب أصحابه على أن يتسابقوا في ذكر فضائل أمير المؤمنين حتى أن هناك فضيلة من فضائل أمير المؤمنين سلام الله عليه يرويها سلمان الفارسي، وهي هذه الفضيلة هي لعلها صارت السبب في كلمة النبي صلى الله عليه وآله في الإمام في سلمان: سلمان منا، سلمان منا. هاي الذي الأديب يقول: قيل لي هل مدحت سلمان يوما؟ قلت: مدح النبي يغنيه عنا، هل يزيد المديح من قال فيه سيد المرسلين سلمان منا؟ شنو الفضيلة للإمام أمير المؤمنين يرويها سلمان وصارت هي السبب؟ أن في بداية تشكيل الدولة الإسلامية في المدينة وردت معلومات، وربما الوحي أخبر النبي صلى الله عليه وآله، وطبعا دولة ما يعتقدون بوحي وما وحي وكذا وعالم غيب، هذا ما وارد عندهم. فالوحي أخبر النبي بأن نفرا ثلاثة من أقطاب المشركين يتدربون ويدربون جماعة على اغتيال الرسول صلى الله عليه وآله. وطبعا النبي طرح هذا الأمر في المسجد على رؤوس الأشهاد، خبر الناس، خبر ذولا على أنه هناك خطر، هناك مؤامرة، مجموعة ذولا ولا واحد أبدى اهتمامه. السائل قائل أن يقول بأن النبي يعلم، طبعا النبي يعلم ما من شك، لكن النبي أراد إلقاء الحجة ليكون واحد بعدين يعتذر أو يحتاج ويقول إحنا ما عندنا خبر فارغين الذهن. لا، النبي بالمسجد أعلن وصاح من يتصدى لهؤلاء، فلم يجيبه أحد، فصاح النبي: أين ابن عمي علي؟ قالوا له: يا رسول الله، شوهد في آخر الصفوف، استدعاه النبي وأخبره بالأمر، قال له بالحيثيات وأن هذول في منطقة الظاهر يعني فده شيء وادي بين جبال يتخفون هناك ويعملون التدريب والتحضير. فلما علم ذلك أمير المؤمنين استجاز النبي ليذهب ويلبس البزة الخاصة القتالية، وهذه هي مسألة واردة، مسألة استخدام الألبسة بالحالات التي تناسبها. يعني افرض إذا تشوف القضاة أو المحلفين خصوصا لما يعلنون قرار المحكمة يلبسون زيا خاصا أو مثلا، وهكذا الحال افرض فريق الجراحين لما يدخل إلى العمليات يلبس لونا خاصا، ملابس عصابة خضراء أو سدرية خضراء وهكذا. ولعل هذه لها تأثير نفسي وأكثر من تأثير نفسي. الإمام كان عنده بزة صفراء وهي التي ارتداها لما سمع عتاب الزهراء فاطمة سلام الله، قالت السير لبس قباءه الأصفر الذي شافت الزهراء بأن موقف الإمام جدي وبحدية كاملة، صاحت بالحسنين أن يحول بينه وبين ما يريد. المهم النبي صلى الله عليه وآله قل للإمام مغنين له الوقت والمسألة تتطلب بأن تتعامل بسرعة مع الحدث هذا، إلا أن النبي عممه عمامته، شال النبي عمامته خلاها على رأس أمير المؤمنين وأركبه راحلته الخاصة، استقلها أمير المؤمنين وراح إلى هؤلاء و سحقهم، قضى على هذا التمرد. الأقطاب الثلاثة، واحد قتل في المواجهة واثنين أسرهم أمير المؤمنين، وجاء يقود هذين الأسيرين. وشاعت أخبار، ولعل من ورائها طابور الخامس أو ذول المنافقين، بأن عليا قتل، وحاولوا أن يفسدوا الجو. سلمان رضوان الله عليه يقول شفت النبي قلق على مصير أمير المؤمنين ويسمع هذا اللغط. صحيح النبي يعلم، لكن لا علم له إلا بما يعلمه به ربه. علم النبي بالغيب مقنن مو مطلق. فقال النبي من يذهب ليطلع على أمر ابن عمي ويبشرني بسلامته، ومن فعل ذلك فله عندي جائزة كبرى. ركض سلمان، وما أن وصل إلى ربوع المدينة إلا ويشوف الإمام يقود هذين الأسيرين. فركض، سأل الإمام علي عن سبب مثلا إسراعه، قال له أريد أن أبشر النبي وأأخذ منه الجائزة. الإمام يقول له ما جائزتك يا سلمان؟ قال لا أعلم. قال أبلغ ابن عمي رسول الله، أبلغ ابن عمي أن يعطيك جائزة مما أخبر به من أسرارنا عند عروجه إلى السماء. ويعود سلمان للرسول صلى الله عليه وآله ويبشر بسلامة أمير المؤمنين ويطالب بالجائزة ويقول له اجعل جائزتي يا رسول الله مما أخبرك به جبرائيل من أسرار تخصكم عند عروجك إلى السماء. بعض الصحابة قالوا له يا سلمان إذا كانت هذه تخص النبي وأهل بيته فكيف يعطيك منها؟ صاح النبي بصوت عال: ألا وإن سلمانا منا. منشأها هنا. الروايات تقول بأن أمير المؤمنين جاء بالأسيرين وأوقفهما أمام رسول الله فأقر بأنهما كانا يخططان لاغتيال الرسول، فقال له النبي للإمام أمير المؤمنين: اعرض عليهما الإسلام وإن أبيا فاقتلهما. الأول عرض عليه الإسلام قال: إن جبال تهامة أخف علي من أن أنطق الشهادتين، وكان مصر، فهذا أرسل ليلقى حتفه. الثاني قال: لن أقولها حتى ولو قتلت 1000 مرة، لكن لما أريد إنزال الموت بهذا الرجل وإذا بالنبي ينهى عن ذلك ويقول للإمام أمير المؤمنين، يقول: خلي سبيله، لأن جبرائيل نهاني عن قتله لأمرين: الأمر الأول حسن معاشرته، والأمر الثاني إنه كريم والله يحب الكريم. هذا يسمع الأسير، فالتفت يستوضح من النبي، قال: من أين لك هذا يا محمد؟ تعبيره هو طبعا. أن شلون عرفت؟ قال: الوحي أخبرني بأن أنت تحمل هاتين الصفتين. قال: صدقت، وما دمت قد صدقت فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك نبيه ورسوله. وصار بعد ذلك هذا الرجل ملازما لصيقا للإمام علي، لا ينفك عنه ولا يبتعد عنه أبدا. هذه يرويها سلمان الفارسي، سلمان المحمدي رضوان الله عليه، يقول بأن الإشاعة لما عمت المدينة بأن عليا قتل، صحيح النبي أخذه القلق، لكن شاهد عمار بن ياسر يبكي، سأل النبي: مما بكاؤك يا عمار؟ قال: حزنا على مولاي علي. يقول طبعا اللي يرويها أنس ابن مالك، هذا كان بواب للنبي هو فترة. يقول: التفت للنبي قال: لا يا عمار لا تحزن، إن عليا لن يقتل إلا شهيدا في محرابه وهو يؤدي الصلاة لربه، لا تحزن، لأن الله اختار لموقع. أو فعلا تحقق ذلك في شهر رمضان، وطبق المواصفة التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي كان الحسين بأبيه وأمي مخلي وجهه ليلة مرضة أمير المؤمنين على وجه أبيه أمير المؤمنين ويقول له صدق وعد جدنا رسول الله فيك، وكان ينظر إلى جراح الإمام علي ويبكي. طبعا أمير المؤمنين يعز علي يشوف ابن الحسين يبكي، قال يا بني مما بكاؤك؟ بني حسين لقد صدغ بكاؤك قلبي. ليش تبكي بني؟ قال مما أراه قد نزل بك يا أبا، أشوف جرحك لونك يا أبا الحسن. شنو كان جواب الإمام علي؟ يا بني تبكي لجرح واحد، هو جرح واحد بني حسين أثر بك هذا الأثر، كيف بك يا بني يوم عاشورا؟ شلون يوم عاشورا؟ الروايات تقول أن الحوراء زينب أزالت الحطام عن جسد الحسين، وإذا تشوف جسد الحسين والسهام في بدنه كالشوك في جلد القنفذ. لهذا هالمشهد هالمنظر شلون تنسى الحوراء زينب؟ سنة سنتين 30 سنة وحق راسك يروح ونور عيني طول الدهر ما يفتر ونيني. أبا عبد الله شلون تلومني من نعمي عيوني على فرجاك وانت نور العيون؟ سنوات عديدة الحوراء زينب لا ليل ولا نهار يفتر حزنها، دمعتها متواصلة على مصائب الطف وعلى مصائب الحسين بالذات. يا بعل مصابك لصبا دوم دمعي، وحرم ما يجي سلقاع ضلعي. ظل نحب بطول الليل ولعي، وخي ما عودتني منك يا الجفا، فعلى ما تجفوني وتجفو من معي.